الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال الشيخ مبارك رحمة الله عليه في الصحيح المسند بما ليس في الصحيحين في مسند بريد بن الحصيب رضي الله عنه في الحديث 52 و100 قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد وابن سرهد قال أخبرنا يحيى وابن سعيد القطان عن مالك ابن مغول قال أخبرنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد الرقي قال أخبرنا زيد ابن الحباب قال أخبرنا مالك ابن مغول بهذا الحديث قال فيه لقد سأل الله باسمه الأعظم. قال الشيخ أبو رحمة الله عليه هذا حديث صحيح الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وأخرجه ابن ماجه وأحمد. فقال رحمه الله حدثنا وكيع مالك بن مغول به. وهذا الحديث فيه بيان للاسم الأعظم لله عز وجل وسبق الكلام على ما يتعلق باسم الله الأعظم في شرحنا لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه برقم 101 من أرقام الصحيح المسند. فإن الشيخ رحمة الله عليه في مسند أنس ذكر حديثا عزاه لابن ماجه عن أنس بن مالك قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك لأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. قال الشيخ رحمة الله عليه هذا حديث حسن. فتكلمنا هنالك على الاسم الأعظم وعرفنا أن العلماء تنازعوا على أقوال كثيرة وقد ألف في ذلك السيوطي رسالته المشهورة الدر المنظم في الاسم الأعظم وذكر مذاهب العلماء في الاسم الأعظم. وعرفنا فيما مضى أن أصح ما يقال ما اختاره العلامة السعدي رحمة الله عليه أن الاسم الأعظم اسم جنس لا يختص باسم معين. فالأسماء العظيمة التي تشمل أو الاسم العظيم الذي يشمل الأسماء الحسنى والصفات العلى هو داخل في الاسم الأعظم وسواء كان مفردا أو كان مركبا مع غيره كالحي القيوم. على كل سبق الكلام على ذلك فيما مضى. وفي هذا الحديث قال عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فابتدأ دعاءه بالثناء على الله عز وجل وباعترافه وبإقراره بتوحيد الله عز وجل وبأن الله عز وجل لا شريك له ولا كفء له. فابتدأ ذلك بين يدي الدعاء. وفي الابتداء بالثناء على الله عز وجل قبل الدعاء، وهذا من الآداب المستحسنة، وليس هذا بلازم، فإنه قد جاءت عند النبي عليه الصلاة والسلام أدعية كثيرة ليس فيها الابتداء بالثناء، وكتب السنة مليئة بها، سواء فيما يتعلق بأدعية الأذكار من أذكار اليوم والليلة، أو من أذكار الصلوات أو غير ذلك، أو غير ذلك من الأدعية، فكتب السنة مليئة بها، وأكثرها ليست مبتدأة بالثناء على الله عز وجل قبل الدعاء، فالابتداء بالثناء قبل الدعاء مستحب ومشروع، مستحب ومستحسن، والدعاء من غير تقدم ثناء أيضا مشروع كما دل عليه الأدلة الكثيرة. فهذا الرجل ابتدأ بالثناء والاعتراف بتوحيد الله عز وجل، فقال: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله، أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، فابتدأ بتوحيد الله عز وجل، ابتدأ بإقراره بتوحيد الله عز وجل: إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. وهذا هو التوحيد الأحد من حيث المعنى، هو توكيد لكلمة التوحيد، فإن لا إله إلا أنت تدل على توحيد الله عز وجل، فقوله الأحد فيه توكيد لذلك من حيث المعنى، وأيضا تشمل ما هو أوسع من ذلك، فإن الله عز وجل هو المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فالله أحد في ألوهيته، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وهو الأحد في ربوبيته، فلا خالق ولا رازق ولا مالك ولا مدبر إلا الله عز وجل، وهو الأحد أيضا في أسماء وصفاته، لا مثيل له ولا شريك في أسمائه وصفاته، وهو الصمد، قيل المراد بذلك السيد الذي كمل في سؤدده، وقيل الصمد بمعنى المصمت الذي لا جوف له، وقيل الذي تصمد إليه الخلائق أي تلتجئ إليه في حاجاتها، الذي لم يلد ولم يولد، الذي لم يلد ولم يولد، فهو أحد صمد. ومن لازم ذلك أنه لم يلد ولم يولد، فإذا كان هو الأحد الصمد فلازم ذلك أنه لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد، أي لا مكافئ له، وهو بمعنى أو قريب من معنى لا مثيل له ولا ند له ولا نظير له ولا سميع له، وهذه ألفاظ متقاربة من حيث المعنى، الكفو والمثل والند والنظير والسميع. ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وفي اللفظ الآخر لقد سأل الله باسمه الأعظم، لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى، مع أنه لم يسأل الله عز وجل باسم مفرد، فدل ذلك على أن الاسم الأعظم قد يكون مركبا من عدة أسماء. فهذا الرجل سأل الله عز وجل بعدة أسماء وبجمل تحتوي على عدة أسماء لله عز وجل، وتحتوي على الثناء البالغ على رب العالمين سبحانه. فقال لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، فابتدأ بذكر السؤال ثم ثنى بالدعاء، والسؤال يقابله العطاء والدعاء يقابله الإجابة، فالسائل يعطى والداعي يجاب. فلهذا قال إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، فقابل السؤال بالعطاء والدعاء بالإجابة. والفرق بينهما أن السائل قد يسأل ربه سبحانه وتعالى فيعطيه، وإن لم يكن كريما على ربه سبحانه وتعالى لكن يعطيه لكرمه سبحانه، والله يجيب المؤمن والكافر والصالح والفاجر، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فيجيب الله عز وجل دعاء الداعين كرما وتفضلا وإن كان ذلك العبد مبغوضا له. وقد أجاب الله عز وجل دعاء الكافرين حين ركبوا الفلك فدعوه مخلصين له الدين فأجاب الله عز وجل دعاءهم. فلا يلزم من إجابة، لا يلزم من إعطاء السائل أن يكون كريما على ربي سبحانه وتعالى، لكن الداعي كريم على الله عز وجل. قال وإذا دعي به أجاب، فإذا نادى العبد ربه فقال يا الله وذكر مطلوبه فإن الله عز وجل يجيبه، كما يقول الشخص لمن أجابه لمن دعاه لبيك، فإذا قال له يا فلان فيجيبه فيقول لبيك. فالدعاء إجابة، نعم إجابة الدعاء أرفع من إعطاء السائل، فإن الداعي كريم على الله عز وجل، وإذا أجابه الله عز وجل فيجيبه الله عز وجل لأنه كريم عليه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والسؤال قد يطلق على معنى الدعاء، والدعاء يطلق على معنى السؤال في مواطن متعددة كالآية التي تلوناها. قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، فلم يفرق بين سؤال ودعاء. فالسؤال يأتي بمعنى الدعاء والدعاء يأتي بمعنى السؤال، لكن عند الجمع بينهما يحتاج إلى شيء من التفريق. وإلا إذا أطلق السؤال فلا فرق بينه وبين الدعاء، فإن الداعي سائل والسائل داع، لكن عند اجتماعهما في كلمة واحدة وفي جملة واحدة كهذا الحديث فنحتاج إلى شيء من التفريق. قال إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، فلما فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الجملتين احتجنا إلى التفريق، وإلا فلا فرق عند الإطلاق بين السؤال وبين الدعاء. لكن ها هنا كما عرفنا نحتاج إلى التفريق، فيقال الداعي أكرم من السائل، فالسائل لا يلزم أن يكون كريما على ربه، فقد يسأل الله عز وجل المؤمن والكافر والبر والفاجر. أما الداعي هو العبد الكريم على ربي سبحانه وتعالى، فهو الذي يلبي طلبه، يلبي طلبه لأنه كريم عليه سبحانه. قال إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وفي اللفظ الآخر قال لقد سأل الله باسمه الأعظم، وهذا يدل على أن أسماء الله عز وجل تتفاوت باعتبار المعاني لا باعتبار المسمى وهو الله عز وجل. وتأويل الأعظم بمعنى العظيم من تحريف الكلم عن مواضعه، وإن تأوله بذلك كثير من أهل العلم، لكنه من تحريف الكلم عن مواضعه، فلا يتأول الأعظم بمعنى العظيم، بل يبقى على ظاهره. وأسماء الله تتفاوت باعتبار المعنى لا باعتبار المسمى بها، فالمسمى بها واحد وهو الله وحده لا شريك له. هنا ذكر أن الشيخ رحمه الله عليه أورد هذا الحديث في الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين في ثلاث مواضع. الموضع الأول في كتاب الدعوات والأذكار في باب التوسل وأنواعه المشروعة الثلاثة، وها هنا التوسل بالثناء على الله عز وجل، الثناء عليه باسمه الأعظم. والموضع الثاني في كتاب التفسير في باب قوله تعالى قل هو الله أحد، فإن الحديث فيه ما يدل على مضمون آية الإخلاص، فهذا الرجل دعا الله عز وجل بمضمون سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. والموضع الثالث في كتاب التوحيد في فضل التوحيد، وهذا ظاهر، فإن هذا الرجل أثنى على الله عز وجل بإقراره بالتوحيد وبشهادته لربه بأنه المستحق للتوحيد، فاستجاب الله عز وجل دعاءه، فيكون هذا من فضائل التوحيد أنه من أسباب إجابة الدعاء. إلى هنا والحمد لله.